من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: علي مني وأنا منه. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. الكلام كان ولا يزال فيما يرتبط بهذه المسألة. وقفنا عند عبارة للسيد العلام في مسألة كيف يصح الخلود مع كون الذنب منقطعا، وأجبنا جوابين. الأول كان قال: فإن المراد من المعادلة بين الملوك ليس هو في جانب الكمية ومن حيث الزمان إلى آخره، وذكرنا وشرحنا. ثم قال: وأما ثانيا نقل الكلام للسيد العلامة، ويعني بها النقل ما راح يتضح المطلب أساسا، يعني لأن ذكر السيد جوابا إجماليا ثم دخل الأجوبة التفصيلية، فذا كان من باب نعطي فقط نظرة سريعا عشان تكون المسألة أوضح، وإلا إحنا لسنا مضطرين إن إحنا نشرح العبارة، يعني لأنها متوقفة على بيانات متقدمة في تفسير الميزان في هذا البحث. لكن باب الفائدة لنا، ولكن ننقل بشكل إجمالي ومن ثم نختم هذا البحث. هنا السيد العلامة عليه الرحمة في الجزء الأول من الميزان، المجلد الأول من الميزان، صفحة 412، هنا يتكلم عن بحث فلسفي آخر، بحث فلسفي آخر في صفحة 412. لاحظوا، يقول: أنا بس أقرأ بعض المقاطع عشان أصل إلى مطلبنا وأضحى بشكل سريع. في الأخير لا مبحث أمس، لكن في مبحث أمس شيخنا الأخير. خب، بحث فلسفي آخر. قال: مسألة انقطاع العذاب. شفتوا شيخنا الجليل
هو يقرأ من الميزان؟
لا، أنا أقرأ الميزان وما أقرأ هذا.
العبارة موجودة ما
هي موجودة في آخر البحث مال البارحة أمس.
عبارة طويلة.
463. شفتوا هل وما ثانيا؟ إيه، هذه العبارة للسيد العلامة. إحنا نراجع المصدر، قلنا عبارة السيد العلامة بهالمقدار ما راح يتضح المطلب. هذا اضطررنا أنه إحنا نرجع على المصدر وبشكل سريع وتقريبي، ما نريد ندقق لأن البحث مفصل. قال: بحث فلسفي العلامة في الميزان المجلد الأول صفحة 412. قال: بحث فلسفي آخر. قال: مسألة انقطاع العذاب والخلود مما اختلف فيه أنظار الباحثين من حيث النظر العقلي ومن جهة الظواهر اللفظية. وطبعا راح يتكلم كلام لطيف وجميل جدا. شاهدي هنا، يقول السيد العلامة: أما من جهة العاق إلى آخرة، وأما النعمة والعذاب العقليان الطارئان هذني، وأما النعمة سعادة يعني والعذاب العقليان الطارئان إطران على الناس إحلام على الناس من جهة تجردها وتخلقها بأخلاق وملكات فاضلة أو رديئة، أو اكتسائها وتلبسها بأحوال حسنة جميلة أو قبيحة. كل هذه النفس الإنسان نفس مجرد، لكن نتيجة أعمال حسنة تكتسب ملكة الحسن، تصير نفس سعيدة. بسبب ماذا؟ بسبب مداومتها على أفعال الحسنة، فصار عندها الملكة. افترض مثل ملكة التقوى، ملكة الكرم، ظل يكرم عشرات مئات آلاف المرات حتى صار الكرم وين؟ حقيقة في وجوده، صار ملكة. صحيح؟ ذاك الأمور القبيحة، ذاك البخيل اللي منع يبخل، بخيل اللي عشرات مئات آلاف المرات صار وش عنده بعدين؟ أحسنت، البخل، هذا الصفة الرديئة في نفسه، صار ماذا؟ البخل ملكة. هذا حلوب المطلب، هنا أشرح لك. واضح؟ خلنا نقرأ العبارة. يقول: وأما النعمة والعذاب العقليان الطارئان على النفس من جهة تجربها وتخلقها بأخلاق وملكات فاضلة أو رديئة، يعني ملكات رديئة، أو اكتسائها وتلبسها بأحوال حسنة جميلة أو قبيحة، أضف تفسير طبعا، فقد عرفت أن هذه الأحوال والملكات تظهر للنفس بما لها من صورة القبح أو الحسن، فيصير النعيم هو هذا، فتنعم بما هي حسنة، يعني حصلت ملكات حسنة فتنعم بذاتها، تكون ذاتها سعيدة بما هي حسنة منها إن كانت ذاتها سعيدة، وتعذب بما هي قبيحة مشوهة منها سواء كانت ذاتها سعيدة أو شقية، حسب وحسب. يقول هذا الصور إذا لها حالتان، هذا الحال إما أن تكون بعدين تتحول إلى، إما أن تكون فقط أمور طارئة يعني قابلة للزوال، يعني هو صار صحيح هو بخيل مثلا، لكن هذا ما صار مستحكم في ذاته، ملكة افترض درجة أقل ما صار مستحكم، هذا يقبل الزوال يعني بالتعذيب والصراط بالبرزخ، وين هذه الملكات السيئة تزول بالآلام بالعذابات بالبلايا كذا كذا لآخر، علقت بالنفس واضح، فيسموه هذا عذاب منقطع بعد أي يطهر، وأتار لا يتحول إلى وين؟ إلى ملكة مستحكمة، وهذا سر الخلود، أن بعد يتحول ذاته إلى ذات ماذا؟ ذات شريرة محضة، هذا بعد مو قابل للتطهير وكذا، خلاص هذا بعد عذاب يصير. فإذا سر الخلود وين يصير؟ نتيجة وصول الإنسان إلى حالة، والعياذ ذاك البعيد، إلى حالة من الفسق والكفر والعصيان والإلحاد، مثل ذل الفسق والأقطاب الشر في العالم، السلاطين وهالملوك وهالظلمة وأصحاب الأفكار المنحرفة وأصحاب السلوك واللي روج الفساد في العالم، وذلك ما بعد ما يحتاج ذكر أسمه، ذلك وصلوا إلى مرحلة ماذا؟ مهم ملكات سيئة طارئة قابلة وين؟ للزوال بالتوبة أو بالعذاب أو بالبرزخ أو كذا، أو دخلوا النار فترة ويطلعوه ما في، فهذا شو صار؟ تحول إلى إلى ملكات سيئة جدا، صر ذاته ذات الحقد، ذاته ذات الحسد، يعني ما تقول إنسان حاسد هو الحسد بعيد، مثل عدو أهل البيت مثل بني أمية مثلا ظلموا أهل البيت أبان العباس، هي صاروا هم وجودهم حسد، وجودهم حقد، وجودهم ظلم، وجودهم كذا شر، فتحولوا إلى هذه الذوات والعياذ بالله. ملتفتين لها النقطة؟ ملتفتين؟ هذا مثل ما نمثل الآن، الحين أنت لما تأخذ ورقة، عرفت تأخذ ورقة وتقربها ماذا؟ هذه ورقة ماذا؟ هذه نار وهذه ورقة، تأخذ هالورقة تخلي بينها بين النار متر، تجيب بس حرارة، تصير الورقة واش فيها؟ حرارة بسيطة، لكن قربها شوي تكتسب حرارة حرارة أكثر، بعدين لما تحطها في النار شو تصير؟ بعد تأخذ كل صفات من النار، بعد تصير هي نار، هي تعطي نار مثل النار تعطي ويش؟ نار، تفتن وياه؟ فالإنسان تمر عليه الحالات سواء كان نتيجة أعمال حسنة توصل إلى أن يكون واقعا وجود وجود الكرم، وجوده وجود خير، وجوده وجود كذا أصلا، وهو إنسان وعيد بالله وجوده وين يصير نتيجة؟ يعدي هالمراحل يصير وجوده شار. واضح الفكرة؟ العبارة يقول السيد: وأما ما كانت من هذه الصور صورا غير راسخة للناس وغير ملائمة لذاتها فإنها ستزول، يعني بالتعذيب والبلاءات، لأنه ما وصلت لحالة الملكة، صحيح بخيل لكن ما صار البخل عنده وين؟ ملكة، الكذب عنده ولكن ما صار الكذب عنده ملكة، مثل مثلا بعض المؤمنين ذاك مثلا الفاسق أو كذا، هذا ذاك يدخل في دور التطهير إعادة التأهيل يسموها في البرزخ وفي القيامة وفي كذا، وإذا بعد زايدة عنده ودوه بعد جهنم شوي مثلا، ما كان مثلا على كل حال المؤمن لا يدخل النار إن شاء الله، فعلى كل حال يمر على وين؟ مراحل تصفية حتى دي روح اللي كانت طاهرة ترجع على وين؟ وضع حساب، لكن بعد يمر بمحال وابتلاءات. أما ذاك اللي وين وصلت راسخة كما قلنا؟ لا بعد شيء ثاني ذا. من هنا السيد يقول: وأن ما كانت من هذه الصور صورا غير راسخة للناس وغير ملائمة لذاتها فإنها ستزول، لأن القصر لا يكون دائما، لا أكثر، مقاعد عندهم القصر يعني الشيء العكسي، القسر لا يكون أكثريا ولا دائميا. يعني شلون مثلا الحجارة أنت وين طبيعتها؟ تنزل من الأعلى إلى الأسفل، هذه سوى حالتها الطبيعية ما فيها قسر. أما تأخذ حجارة تأخذها من الأعلى ترفعها من الأسفل تبي ترفعها لوين؟ إلى الأعلى، هذه يسموها قسر. شلون قسر؟ على خلاف طبيعتها، وبالتالي تضطر بعدين توجد إلى مرحلة معينة تسوي بعدين تنزل إلى طبيعتها. يقول النفس الله خلقها طبيعتها الطهارة والصفاء، فذي الذنوب اللي ترتكبها وتتعلق بالناس هذا خلاف وين طبيعتها وذاتها، بالتالي إذا ما وصلت إلى مرحلة خطرة بالتطهير ترجع إلى وضعها الطبيعي. أما إذا لا والله تحولت بعد خلاص فقدت طبيعتها، تعبير نص تحولت إلى كذا، واضح العبارة؟ وشوف كل عبارة تحتاج توضيح، إذا بالطاوع إحنا ما نخلص، ولكن إحنا بس عشان أنا أريد لب المطلب أخذه. وأن ما كانت من هذه الصور صورا غير راسخة للنفس وغير ملائمة لذاتها فإنها ستزول، لأن القسر لا يكون دائميا ولا أكثريا. وهذه النفس هي النفس السعيدة ذاتها سعيدة، وعليها هيئات شقية يعني علقت بها ذنوب رديئة ممكنة الزوال عنها، كالنفس المؤمنة المجرمة، ونفس مؤمن متشهد شهادته موالي لأهل البيت لكن ارتكب ذنوب وكذا لكن ما يعفو عن العقوبة، لكن ذاته سعيدة لكن وين أعماله؟ قبيحة تحتاج إلى تصفية وتطهير، وهذا كله ظاهر. يقول وأما الهيئات الرديئة التي رسخت في النفس حتى صارت صورا أو كالصور الجديدة، تعطي للشيء نوعية جديدة. يقول كالإنسان البخيل الذي صار البخل صورة لإنسانيته، كما صار النطق لحيوانية. شلون النطق أمر ذاتي صار فيه أنت الإنسان حيوان ناطق، فصل مقوم له. يقول هذا من شدة بخل صار البخل فصل مقوم لذاته ما هو قابل للزوال. الحقد صار شيء مقوم لذاته، الحسد صار مقوم لذاته، سبحان الله. نتيجة وين؟ طبعا هذا يتوقف على تكرار، تكرار كثير 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 كثير. يقول كالإنسان البخيل الذي صار البخل صورة لإنسانية، كما صار النطق لحيوانية الصائرة به نوعا جديدا تحت الحيوان، فالإنسان البخيل أيضا نوع جديد تحت الإنسان. يقول هذا الإنسان صنع نظرة من الله صدر الإنسان، يصير ماذا؟ يصير نوع جنس في الآخرة له أنواع. يقول في الدنيا الإنسان ويش نوع له أفراد، نوع له زيد وعمر وكذا، في الآخرة بنتيجة الملكات يتحول الإنسان جنس له أنواع. شوفه إنسان لكن إنسان والعذرة خنزيري، إنسان قردي، إنسان حماري، إنسان ملكي، إنسان ملكوتي. عرفت هذا من الله صدر عند نظرية بهذا المعنى. يقول صائر به نوعا جديدا تحت الحيوان، فالإنسان البخيل أيضا نوع جديد تحت الإنسان، فمن المعلوم أن هذا النوع نوع مجرد في نفسه دائمي الوجود. على كل حال بعد ما قدرنا نطلع، لأن لو كل أخذ صاطر ما بنخلص، إحنا نكتفي بهالمقدار. وش أريد أنا أوصل ذكر السيد العلامة شو يقول؟ سير العلامة يقول بأن هذا إحنا وش نريد نثبت؟ نثبت أن العمل محدود اللي يسويه في الدنيا محدود، ولكن هذه الأمور المحدودة إذا تكررت شو تسوي؟ تعطي هيئات مجردة وتبقى وين؟ دائما. وإلا الأشياء المحدودة ما تعطي أشياء، محال الأشياء المحدودة لا تعطي أشياء غير محدودة غير متناهية، هذا محال. لكن إذا هذه الأشياء المحدودة تكررت وتحولت في النفس إلى شيء غير طبيعة هذه النفس، صارت النفس بخيلة، صارت هي مظهر البخل والحقد مثلا، صارت ويش هذه بعد؟ دائمية ملكة رسخت، بعد هذا شو تصير؟ هذه سبب الخلود في النار والعذابات في النار. واضحة الفكرة؟ واضحة؟ هذه خلاصة العبارة اللي يريدها، لكن الكلام طويل جدا جدا طويل، وما شاء الله بعد ما نقدر احنا نخوضه صفحات، يعني هذا إذا دارس مع تنقيح مباني يمكن يحتاج أسبوعين ثلاثة، على هالصفحات إيه؟ لأن ذكر جواب هو ثم ذكر جواب ماذا يقول تفصيلي، وبعدين ذكر جوابا إجمالي لكل جواب هم إجمالي، ذكر هذه الإشكالات طبعا، ذكر إشكالات خمسة على ما يرتبط بالعذاب طبعا. أي بعد ما نريد إحنا نخوضها، هذه مو اللي مو بحثنا لها المفصل. أي بعد ذكرهم السيد العلامة الجوابات إلى هذا المعنى. هنا طبعا هو المصنف نقل بعض العبار من هنا، عرفتم يعني، نقل عبارة في صفحة 415 وذكرها هالمعنى، لكن هذه متوقف فهمها على وين؟ على الحين اللي شرحناه احنا قسم من خلاصة المطلب. شوف احنا العبارة ما راح ادقق فيها، لكن بس روح فاهمينها، روح المسألة، شوف العبارة. واما ثانيا فان العذاب بالحقيقة اثر لصورة الشقاء الحاصلة بعد تحقق علل معدة، يعني ذل تكرار العمل السيء مثلا او العمل الخير، يحولك العمل الخير تكراره حولك الى وجود ملكوتي، فتكون عندك نعيم ابدي. ذاك تحول ذاك الاعمال السيئه بتكرارها تحول الى انسان شيطاني، انسان خنزيري، ثابت فيه الصفه، صار انسان نوع جديد، هذا يسبب له ماذا؟ الخلود في نار جهنم. هذه الفكره. قال فان العذاب في الحقيقه اثر لصوره الشقاء الحاصله بعد تحقق علل المعده، هذه الافعال يعني المعده، وهي المخالفات. شوف المخالفات يعني الذنوب المحدوده، المخالفات يعني الذنوب والمعاصي المحدوده، يعني يذنب هنا دقيقه، هناك دقيقتين، هناك خمس دقائق، هناك عشر، هناك عشرين، هناك يقعد له ساعات في الفسق والفجور مثلا، عرفت، في الغيبه يقعد له كم ساعه يتكلم على الناس، وهذه وش تصير؟ افعال محدوده هؤلاء، لكن شو تحول بعدين؟ تعطي اثرا غير متناهي كما قلنا، وهي المخالفات المحدودة، وليس أثراً لتلك العلل المحدودة حتى يلزم تأثير المتناهي. هذا قلنا اللي هي العبارة شوي اللي وضحناها، دفع إشكال مقدم، عرفت، بأن الإنسان في النتيجة، هذا قلت لك العبارة هم مقتطع عنها من هني، لكن في الظاهر هم يعني مدخل بعض العبارة أحس، لأن أريد العبارة بتفاصيلها هني ما شفتها هني أنا، أي ملخص أو فكرة، ولكن مشكلة صارت العبارة ويش فيها غموض على هالمعنى، لكن احنا اللي ذكرناه يتضح وين اساس الفكره بعد. الحين ما عندنا شغل بالعباره عشان نغرق في العباره، ما لنا شغل، اهم شيء المطلب واضح. اي شوف مش يقول، اي شلون الصوره الانسانيه تحققت نتيجه عوامل محدوده، علقه ومضقه وكذا وكذا وكذا، لين صار انسان، والانسانيه ماذا صارت؟ هذه النطقيه دائمه في وجوده. يقول نفس الشيء انت اخذها وين، يعني هذه اعمال محدوده لكن نتيجة أورثت شيئا دائمي، لكن بهالبيان اللي ذكرناه شو ليس بالمحذور. نفس الشيء في المخلد في نار جهنم، تقول لي أعمالهم منقطعة، معاصيهم منقطعة، أوقات محدودة، قولها صحيح أوقات محدودة، لكن هي سببت هيئات دائمية. واضح؟ هذا خلاصة الفكرة. يقول حتى يلزم تأثير المتناهي أثرا غير متناهي وهو محال، نظيره أن علل معدة ومقربات معدودة محدودة أوجبت أن تتصور المادة، هذا المادة بالصورة الإنسانية، صارت له روح إنسانية، فتصير المادة إنسانا يصدر عنها آثار الإنسانية المعلومة كالتفكير والإبداع والإنتاج والنطق وكذا للصور المذكورة. ولا معنى لأن يسأل ويقال إن الآثار الإنسانية الصادرة عن الإنسان بعد الموت صدورا دائميا سرمديا لحصول معدات محدودة مقطوعة الأمر للمادة، فكيف صارت مجموع منقطع الآخر من العلة سببا لصدور الآثار المذكورة وبقائها مع الإنسان دائما؟ يقول لأن علتها الفائضة وهي الصورة الإنسانية موجودة معها دائما على الفرد، فكما لا معنى لهذا السؤال لا معنى لذاك أيضا. هذا اللي احنا شرحناه الآن، لكن العبارة كنت لك شوي مقدم مؤخر تقريبا، أنا بهالتفصيل ما شايفها، تابعتها ما شفت، يعني كأن مضحنها بطريقته واضحة الآن الفكرة. أهم شيء أنا الفكرة، ما لي شغل وين بالعبارة، ورجعنا إلى المصدر ووضحناه لكم، قلت لك العبارة بمو ملخص وحذف أشياء، لأن شفت أنا بعضها مثلا إيه، فعلى كل يريد بس يعطيك نظرة سريعة. واضح هذا المعنى؟ بعد راجع البقية. هذا تمام الكلام في هذا البحث، الحمد لله تم الآن البحث عن اللي هو هذا الباب اللي نسميه الباب الثامن فيما يرتبط في اللي هو المعاد. تعالوا معي الآن إلى خاتمة. في الخاتمة أثار المصنف، طبعا هذه الخاتمة هم على ما ذكره أيضا هناك اللي هو الشيخ السبحاني حفظه الله فيما في بحثه في الإلهيات في الأربعة أجزاء. هناك في الجزء الرابع أيضا تشار في النهاية إلى مجموعة من الأبحاث سمى في خاتمة هنا أشار إلى الإيمان وأحكامه. أنا ما رح أقرأ طبعا وتفاصيلها وكذا، لكن رأينا نحن أنقل كلام لمن لعلمانا صفحة 468. إحنا هم كلام علمانا بس اكتفي به، يعني الآن هو نقل في عبارات عن المعتزلة والأشاعرة وكذا، كنت الوقت لا يسع، فقط عشان بلور الفكرة الأساسية واللي ما نرى ما في عد معتقدات في معتقداتنا، وأنتم بعد راجعوا الأبحاث يضيق الوقت، لأننا بعد إن شاء الله يكون آخر درس هذا في المادة، نرجو المعذرة. أن ذي أبحاثها متقدمة عندكم وموجودة وهي عبارة عن خاتمة الآن. وهني في صفحة 468 شفتوها؟ صفحة 468. وقال الفاضل المقداد السيور اللي شرح الباب 11 للعلامة، قال بعض أصحابنا الإمامية والأشعرية، يعني ماذا يعني الإيمان؟ إنه التصديق القلبي فقط، هذا بعض أصحابنا، واختاره ابن نبخت المعروفين آل نبخت من متكلمي الشيعة القدماء، وكمال الدين ميثم الشيخ البحراني محق البحراني في قواعده قواعد المرام، يقول وهو الأقرب لما قلناه من أنه لغة التصديق، ولما ورد نسبته إلى القلب. عرفنا أن المراد بالإيمان ونصر الإيمان به التصديق القلبي، لا أي تصديق كان، ويكون النطق طبعا باللسان مبينا لظهوره بعد، والأعمال الصالحات ثمرات مؤكدة له. إذن الإيمان في القلب نظهره باللسان، والذي يؤكد إيماني والتزامي بعقائد الحق هو عملي ماذا؟ المنسجم، عمل الصالح المنسجم مع معتقدي. هذا ينقله طبعا في إرشاد الطالبين في صفحة 442. وهذا القول يقول هو الصحيح، وتدل عليه طوائف ثلاث من الآيات. مثلا نقرأ شيء، الأولى ما عد الإيمان أو ما عد الإيمان من صفات القلب، والقلب محل الله مثل قوله تعالى أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، المجادلة الآية 22، وقوله تعالى ولما يدخل الإيمان في قلوبكم الحجرات آية 12، وقوله تعالى وقلبه مطمئن ها بالإيمان النحل 106. هذه طائفة. الثانية ما عطف العمل الصالح على الإيمان، يدل على أن الإيمان غير العمل الصالح في النتيجة، يعني أو أن فإن ظاهر العطف أن المعطوف غير المعطوف عليه، والآيات في هذا المعنى فوق حد الإحصاء. ما شاء الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ما كثر الآيات في هذا المعنى. الثالثة آيات الختم والطبع نحو قوله أولئك الذين طبع الله على قلوبهم، كان سورة النحل آية 108، وقوله تعالى ختم الله على قلوبهم البقرة آية 7. قال فالإمعان في هذه الآيات ماذا؟ يثبت أن الإيمان هو التصديق القلبي، يترتب عليه أثر دنيوي وأخروي. أما الدنيوي إذا آمن بالله ورسوله وكذا فحرمة دمه وعرضه وماله إلا أن يرتكب قتلنا ويأتي بفاحشة، وأما الأخرى الأخروي معذرة الآثار الأخروية فصحة أعماله واستحقاق المثوبة عليها وعدم الخلود في النار واستحقاق العفو والشفاعة في بعض المراحل. يقول ثم إن السعادة الأخروية رحن الإيمان المشفوع بالعمل، لا يشك فيه من له إلمام وين بالشريعة والآيات والروايات الواردة حول العمل، ومن هنا يظهر بطلان عقيدة المرجئة التي كانت تزعم أن العمل وش يصير ذا المرجئة، قالوا لا يكفي الإيمان، وهذه كانت نظرية يعني روجها حتى الأمويون، وذكر في رواية يعني إمام عليه السلام الله يقول علموا أولادكم كذا قبل أن تأخذهم المرجئة، يعني تلوث أفكارهم وكذا وتخليهم يروح. قال: والروايات الواردة حول العمل، ومن هنا يظهر بطلان عقيدة المرجئة التي كانت تزعم أن العمل لا قيمة له في الحياة الدينية وتكتفي بالإيمان فقط، وقد تضافر عن أمة أهل البيت عليهم السلام نعن المرجئة. قال الإمام الصادق عليه السلام: ملعون ملعون من قال الإيمان قول بلا عمل. واضح؟ أي هذا في البحار مجلد 66 صفحة 19. ومن هنا ورد: ومما ذكرنا تبين أن الأحاديث المروية في أن الإيمان عبارة عن معرفة بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان. يقول: لا تهدف تفسير حقيقة الإيمان، بل هي ناظرة إلى أن الإيمان بلا عمل لا يكفي لوصول الإنسان إلى السعادة. إذن الإيمان حالة قلبية، لكن مو بس لوحده يوصل للسعادة، لابد وين؟ من الأعمال إلى آخرة. من هنا من قال تعالى: من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. سورة المؤمنون الآية 40. ما دي واضحة هذه المسألة؟ واضحة هذه الفكرة؟ ها واضح؟ طيب. الأمر الثاني: الشيعة والاتهامات الواهية. اتهمت شيء باتهامات كثيرة على كل حال. الآن مثلا تهمنا مثلا بالتحريف والعياذ بالله، ولكن تعالوا احنا مثلا واضح أمورنا، وإن قديم علمانا إلى يومك هذا مؤلفاتنا في تفاسيرنا تؤكد هذه الحقيقة أن القرآن غير محرف إلى آخر، ننقل بعض عبارات علمانا. قال الشيخ الصدوق عليه الرحمة صفحة 417 من الكتاب، قال الشيخ الصدوق رحمة الله تعالى متوفى 381، يعني وين علمانا القدماء جدا، قدماء العلماء. قال الصدوق عليه الرحمة: اعتقادنا أن القرآن الذي أنزله الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وآله هو ما بين الدفتين، وهو ما في أيدي الناس، ليس بأكثر من ذلك، ومن نسب لنا أن نقول أنه أكثر من ذلك فهو كاذب. هذه في الاعتقادات في دين الإمامية للشيخ الصدوق، صفحة 59، باب الاعتقاد في القرآن في مبلغ. السيد المرتضى عليه الرحمة له تلميذهم الشيخ المفيد صفحة التي توفي رحمة الله عليه 436، ماذا يقول؟ إن القرآن معجزة النبوة ومأخذ العلوم الشرعية والأحكام الدينية، وعلماء المسلمين قد بلغوا في حفظه وحمايته الغاية حتى عرفوا كل شيء اختلف فيه من إعرابه وقراءاته وحروفه وآياته، فكيف يجوز أن يكون مغيرا ومنقوصا مع العناية الصادقة والضبط الشديد؟ هذا في المسائل الطربلسيات، يعني من طرابلس. يعني الشيخ الطوسي عليه الرحمة في تفسير التبيان متوفي سنة 460، الشيخ الطوسي قال: إن الزيادة فيه مجمع على بطلانها، ما في زيادة، وأما النقصان منه فالظاهر أيضا مذهب المسلمين خلافه، وهو الأليق بالصحيح من مذهبنا، وهو الذي نصره المرتضى، وهو الظاهر من الروايات أيضا. هذا مفسر كبير معنا، مفسرنا القدماء تفسير التبيان. مثلا العلامة الحلي يقول: الحق لا تبديل ولا تأخير ولا تقديم، وأنه لم يزد ولم ينقص، ونعوذ بالله من أن يعتقد مثل ذلك، فإنه يجب تطرق الشك إلى معجزة الرسول المنقولة بالتواتر. هذا الأجوبة المسائل المهنائية، المسألة 13. أيضا من علماء المتخذ السيد الإمام عليه الرحمة قال هذه العبارة: إن الواقفة، سيد الإمام في تهذيب الأصول في دورة الأصولية في المجلد الثاني صفحة 165، ما يقول: إن الواقف على عناية المسلمين بجمع الكتاب وحفظه وضبطه قراءة وكتابة يقف على بطلان تلك المزعمة للتحريف، يعني يقصد، وأنه لا ينبغي أن يركن إليها أو أن يركن إليها ذو مسكة، يعني اللي عند عقل ما يقبل هذا المعنى. يقول: ما هو ما ورد دفع السؤال إشكال مقدر. يقول: وما ورد فيه من الأخبار اللي في التضعيف في التحريف، يعني يقول: وما ورد فيه من أخبار بين ضعيف لا يستدل به إلى مجعول تلوح منه أمارات الجعل، يعني الكذب، إلى غريب يقضى منه العجب، ما يقبله، إلى صحيح يدل على أن مضمون تأويل الكتاب وتفسيره. هذه لها تأويلات، واضح؟ نعم. على كل حال القلام كلمات كثيرة. أي بعد طبعا هو هنا نقل بعد ذاك وينقل يقول عند العامة، لو جينا عند العامة عندهم يعني هذا الباب الرحنة، إذن هذا كلام علمائنا قديما وحديثا على عدم التحريم. لو جينا إلى العامة اللي يتهمون نجد في روايات ماذا المعنى موجود، نفس الشيء أنتم هذه رواياتكم تقولونها ضعيفة أو مؤولة أو كذا، أو لا تثبتون على أنفسكم ماذا التحريم. مثل هذه مثلا روايات وردت عندهم في القرطبي في تفسير سورة الأحزاب، قرطب يقول أخرج أبو عبيد في الفضائل وابن مردوي وابن الأنباري عن عائشة قالت كانت سورة الأحزاب تقرأ في زمان النبي 200 آية، فلما كتب عثمان المصاحف لم يقدر منها إلا على ما هو الآن، يعني ويش ناقصه إذا نقص. وتفسير القرطب موجود مجلد 14 صفحة 113. وهذا هو البخاري يروي عن عمر قول لولا أن يقول الناس إن عمر زال في كذا الله لكتبت آية الرجم بيدي، صحيح البخاري مجلد 9 صفحة 79 باب الشهادة تكون عند الحاكم بيت القمر. مع ذلك يقول إحنا هذا الكلام ما نقبله حتى على العامة، الذي جاء مسلمين كذا ما نقبل. يهونه يقول ومع ذلك فنحن نجل علماء السنة ومحققيهم عن نسبة التحريف إليهم، ولا يصح استدلال بالرواية على العقيدة. ونقول مثل هذا في حق الشيعة أيضا، مثل ما نقول أنت في حق، ما نقول في إخوانكم الشيعة أيضا ماذا أنهم نزههم عن التحريف. وقد عرفت أن الشيخ المفيد يحمل هذه الروايات على أنها تفسير القرآن، يقول وللسيد محمد رشيد رضا أيضا كلام في توجيه ما رد حول نسخ التلاوة إلى آخر على كما بحثنا. هذا تمام الكلام الآن وين فيما يرتبط به التحريف. المسألة الثانية التي نشير إليها اختصارا أيضا هي مسألة ماذا؟ قضية الصحابة. والصحابة قضية طويلة وكتبت فيها كتب مستقلة، يعني تعلمون منذ القديم ليومك هذا في تنزيه الصحابة، في قدح الصحابة، كتب مفصلة، كتب في ضمن كتب وأبحاث، قصدي في ضمن أبحاث إلى آخره. بالنسبة للعامة أو المعروف عند العامة هو هذا، أن الصحابة كلهم ماذا؟ عدول ومنزهون، كما هم ينقل ابن حجر، اتفق ابن حجر في الإصابة الجل الأول صفحة 17 ماذا يقول؟ اتفق أهل السنة على أن الجميع، يعني من يعني الصحابة، اتفق أهل السنة على أن الجميع عدول، ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدع، محسوم عندكم. وقال الأيجي من علماء يجب تعظيم الصحابة، يجب تعظيم الصحابة كلهم والكف عن القدح فيهم، لأن الله عظمهم وأثنى عليهم في غير موضع من كتابه، والرسول قد أحبهم وأثنى عليهم في أحاديث كثيرة، في شرح المواقف المجلد الثامن صفحة 373. نفس التفتزاني يعني يقول اتفق أهل الحق على وجوب تعظيم الصحابة والكف عن الطعن فيهم، سيما المهاجرين والأنصار لما ورد في الكتاب والسنة في الثناء عليهم. هذا هو معتقد من هذا موجود في شرح المقاصد التفتزاني المجلد الخامس صفحة 303. هذا هو الرأي العام المعروف الرسمي تقريبا، طبعا في مخالفين عندهم لكن بشكل الرسمي نتكلم. لكن نحن ماذا؟ الإمامية يقول غير أن الشيعة الإمامية عن بكرة أبيهم، هذا حلوة بكرة أبيهم، عن بكرة أبيهم على أن الصحابة كسائر الرواة فيهم العدول وغير العدول، وإن كون الرجل صحابيا لا يكفي الحكم بالعدالة، بل يجب تتبع أحواله بس كونه صحابي شاف النبي، بعضهم يقول لا شاف النبي لحظة، أو يقول بعضهم صحابي حكما يعني أنه ما التقى بنكر في زمن النبي، أو ما تأكد شاكل الظاهر من هذه التفاصيل، يقول هذا يكفي. وين تعال يقول غير أن الشيعة الإمامية عن بكرة أبيهم على أن الصحابة كسائر الرواة، كسائر الرواة فيهم العدول وغير العدول، وأن كون الرجل صحابيا لا يكفي في الحكم بالعدالة، بل يجب تتبع أحواله حتى يقف على وثاقته، وذلك لأن القول بعدالة جميع الصحابة ونزاهتهم من كل شيء مما لا يلائم القرآن والسنة ويكذب التاريخ، وإليك البيان. طبعا راح يتكلم بشكل مفصل، هذا بشكل سريع أنا أقول إن الذكر، يقول إن الذكر الحكيم يصنف الصحابة إلى أصناف، تروح القرآن اقرأ شوف الصحابة يصنفهم ويجعلهم كلهم على وتيرة واحدة. مثلا يقول فبعضهم يمدح، بعضهم أصناف يمدح بعضهم ويذم بعضا آخر، فالممدوحون هم السابقون الأولون، والمبايعون تحت الشجرة، والمهاجرون والأنصار، وأما المذم أصناف نشري بعضها. مثلا المنافقون قد أعطى القرآن الكريم عناية خاصة بعصبة المنافقين، وأعرب عن نواياهم وندد بهم في السور التالية، البقرة وآل عمران والمائدة والتوبة والعنكبوت والأحزاب إلى آخر الحديد والمجادلة، وما شاء الله أصلا نظرة كاملة تكفي سورة المنافقين فيهم. المرتابون والسماعون يحكي سبحانه عن طائفة من أصحاب النبي أنهم كانوا يستأذنونه في ترك الخروج إلى الجهاد، وصف بأنه في قلوبهم ارتياب، وأن خروجهم إلى الجهاد لا يزلمس إلا خبالة، وأنهم يقومون بالسماع للكفار، يعني جواسيس للكفار من الصحابة كما في سورة التوبة الآية 45-47. الظانون بالله غير الحق، هم يحكي سبحانه عن طائفة من أصحاب النبي أنهم كانوا يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، إذ يشكون في كون المسلمين على صراط الحق، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا. بعد المولون أمام الكفار المدبرون، يعني يستفاد من بعض الآيات ويشهد هذه طبعا ذيك لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا في سورة آل عمران آية 154. المولون القسم الرابع من أمام الكفار، المولون أمام الكفار يستفاد من بعض الآيات ويشهد التاريخ على أن جماعة من صحابة النبي انهزموا عن القتال مع الكفار يوم أحد وحنين. قال وحنين قال ابن هشام في تفسير الآيات نزل بأحد ثم أنبأهم على الفرار، ثم أنبهم يعني النبي، ثم أنبهم على الفرار عن نبي عن نبيهم وهم يدعون لا يعطفون عليه لدعائيا، فقال وهم يعني إذ تصعدون ولا تلؤون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم. وقال في انهزام الناس، هذه آل عمران 153، وقال النبي يعني في انهزام الناس يوم حنين فلما انهزم الناس ورأى من كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله من جفاة أهل مكة الهزيمة، تكلم رجال منهم بما في أنفسهم من الضاق، فقال أبو سفيان بن حرب لا تنتهي هزيمتهم دون البحر، وصرخ جبلة بن جبل ألا بطل السحر اليوم. هذه صنف من الصحابة، لماذا من هذا القسم؟ أيضا الصحابة في السيرة في السنة النبوية ما شاء الله، هذا بس الرواية تكفي. روى أبو حازم عن سهل بن سعد قال النبي صلى الله عليه وآله إني فرتكم على الحوض، أنا راح أسبقكم أنا موجود على إني فرتكم على الحوض من ورد شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا، ولا يردن علي أقوام أعرفهم ويعرفون. عايش وياهم عاش وياي ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم فسمع النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم بهذا، فقال هكذا سمعت سهلا يقول؟ فقلت نعم. قال وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري سمعته يزيد فيقول إنهم مني، يعني يزيد ما في العبارة يقول هذا هم سمع من سعيد أبي سعيد الخدري إنه قال إنهم مني، مع ذلك يعرفونني كذا وإنهم مني، ثم يحال بيني وبينهم إنهم مني، فقال إنك لا تدري. الله جل النداء من الله من النبي أي يدعو كذا، فإن الله يقول ماذا يقول له؟ فقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي، أخرجه البخاري ومسلم، هذا في جامع الأصول من كتبهم المجلد 11 صفحة 120 رقم الحديث 7972. وهكذا روايات موجودة. هم إذا هذا إذن الآيات في القرآن شنو يعطيك نظرة عن الصحابة؟ تعال إلى الروايات نفس الشيء، اقرأ التاريخ أيضا. المحطة الثالثة عشان تعرف الصحابة اقرأ ماذا؟ اقرأ التاريخ بشكل مفصل وتعرف كيف ماذا فعلوا إلى آخرة. بعد ما نقرأ احنا هذه مثلا أي مسألة مثلا هذه أصحاب كالنجوم هذه رواية نوقشت وإلى آخرة. على كل حال أي في كلمة هم لبعض المنصفين الأستاذ داود حنفي المصري من علماء المصريين، هم له مقدمة شبهة موجودة في بعض طبعات اللي هو عقائد الإمامية نفسه أستاذ داود حنفي المصري، خش مقدمة في لنفس عقائد الإمامية قديم طبعا مكتوبة أيام كمار الشيخ المظفر كذا، له هم كلام في لطيفة وتقرأون بعدين. وين أنا بعد ما أريد أنا أقرأ كله، يقول إلى أن قال إن الشيعة وهم شطر عظيم من أهل القبلة يضعون جميع المسلمين في ميزان واحد ولا يفرقون بين صحابي وتابعي ومتأخر، كما لا يفرقون بين متقدم في الإسلام وحديث عهد به إلا باعتبار درجة الأخذ بما جاء به حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم الالتزام، والأمة الاثنى عشر بعده، وإن الصحبة في ذاتها ليست حصانة يتحصن بها ماذا من درجة الاعتقاد. وعلى هذا الأساس المتين أباحوا لأنفسهم يعني الشيعة اجتهادا نقد الصحابة والبحث في درجة عدالتهم، كما أباحوا لأنفسهم الطعن في نفر من الصحابة أخلوا بشروط الصحبة وحادوا عن محبة آل محمد صلى الله عليه وآله، كيف لا وقد قال الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله إني تارك فيكم ما أن تمسكتم به ولن تضلوا كتاب الله وعترة آل بيتي. كلامه لطيف. وعلى هذا الأساس يقول وعلى أساس هذا الحديث كلامه ونحو يرون أن كثيرا من الصحابة خالفوا هذا الحديث اضطهادهم لآل محمد ولعنهم لبعض أفراد هذه العترة، ومن ثم فكيف يستقيم لهؤلاء المخالفين شرف الصحبة وكيف يسموا باسم العدالة؟ هذا ذلك هو خلاصة رأي الشيعة في نفي صفة العدالة عن بعض الصحابة، وتلك هي الأسباب العلمية الواقعية التي بنوا عليها حججهم. هذا ما نقولهم في بحوث الملل والنحال المجلد الأول صفحة 224 هذا للدورة الموسعة للشيخ السبحاني. البحث الآخر والأخير بعدهم ماذا؟ بحث مفصل. وين هذا عالب وين؟ بحث التقية. بحث التقية فيه بحث كلامي وبحث فقهي وكتبت ما شاء الله كتبت عنه كتب كثيرة، بعد تقرؤونه بعد اعتبروا واجب بيت تراجعون المطالب. ما يعني نسنا الآن فعلا بحاجة لبيان إنها بحاجة مرتبطة بتفاصيل وكذا وغيرها، لكن نكتفي فقط ب مثلا أن التقية فيها تقية واجبة فيها تقية أصلا بعضها محرمة. عرفتم التقية هم تنقسم حسب الأحكام الشرعية. كلمة للسيد الإمام عليه الرحمة في الرسائل المرفوعين صفحة 177 يقول تحرم التقية في بعض المحرمات والواجبات التي تمثل في نظر الشارع مثل مكانة بالغة مثل هدم الكعبة والمشاهد المشرفة والرد على الإسلام والقرآن. هذه بعد ما فيها تقية، لازم سنيرة، لازم يدافع عن الكعبة، يدافع عن كذا الدين، يدافع عن الحرم الأضرحة الشريفة، والتفسير بما يفسر المذهب ويطابق الإلحاد. يجي واحد يفسر القرآن بكيف ورواية أهل البيت بكيف، لابد يرد عليه. وغيرها من عظام المحرمات هذه ما فيها تقية ولا تعمها أدلة التقية ولا الاضطرار ولا الإكراه بعدها، لأنها بحفظ الدين بعد. وتدل على ذلك معتبرة مسعدة بن صدقة وفيها عن الإمام فكل شيء يعمل المؤمن بينه من مكان التقية مما لا يؤدي إلى الفساد في الدين فإنه جائز. فإذا كانت التقية تؤدي إلى فساد فشو صار حكمها؟ غير جائز. هذه كلمة للسيد الإمام مختصرة لطيفة في المقام. ونقلوا كلمات لبعض العامة ولبعض المفسرين وغيره وقسم وذكر آيات واستدلالات، ولكن كما قلت بعد إحنا لسنا الآن فعلا بحاجة إلى أكثر من هالمقدار. عندي خاتمة وذكر فيها بعض العناوين، شفنا عنوان ما يرتبط ماذا بمعنى الإيمان، ونقلنا رؤية مدرسة أهل البيت هم بكلمات أعلامنا هم بالاستدلال، أيضا تحدثنا عن القرآن ورأينا كلمات الأعلام، أيضا عن رأينا وين في الصحابة، ونقلنا بعض الشافعي وكلمات بعض العامة، وأيضا بحث الدقيق تفاني مقدار بكلام للسيد الإمام، والبقية بعد اعذرونا فيه وتابعوا، لأنه مو بعد فعلا الوقت انتهى وبعد الدورة انتهت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم وأن يسامحنا وإياكم بعد، واعذرونا على التقصير. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم إن شاء الله في دورات أخرى لبيان معارف أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وآله: عنوان صحيفة المؤمن يوم القيامة حبه علي بن أبي طالب، صلى الله على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد.